الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن طواف الحج لغير المختار هل يجوز تقديمه على أعمال منى بأن يحرم المكلف من مكة وقبل أن يذهب إلى عرفات يأتي بطواف الحج، إما وحده أو مع السعي، هذا كلام ثاني، مع السعي أو من دونه، فهل يجوز ذلك أو لا؟ ذكرنا في هذا المجال أنه توجد ثلاثة أقوال في المسألة، ثم ذكرنا بعد ذلك الروايات وقلنا إنها على طائفتين، الأولى بلسان هما سيان، يعني التقديم والتأخير لا بأس، هما سيان سواء قدمت أم أخرت. الطائفة الثانية كانت تنفي البأس عن التقديم في حق صاحب العذر، يعني لا بأس، هيك كان بعضها مضمونها، للشيخ الكبير أو أن يقدم، فماذا نصنع آنذاك؟ تلك كانت فيها الصحاح، وهذه الثانية أيضا فيها بعض الصحاح، فماذا نفعل؟ العلاج ما هو؟ محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. والاحتمال في الموقف والاحتمالات في الموقف ثلاثة، الأول تقييد الطائفة الأولى التي جوزت مطلقا بصاحب العذر، و قد نسب صاحب المدارك في الجزء 8 صفحة 187 ذلك، هذا الاحتمال نسبه إلى الشيخ وأتباعه، ووجه ذلك واضح، فإن الأولى مطلقة فتقيد بالثانية، فالأولى كانت تقول أنه المتمتع لا بأس، قدمت سيان ومطلق، هذا مطلق ما مقيد بصنف معين، الثانية يفهم منها فقط صاحب العذر فتقيد، يجوز التقديم فقط لصاحب العذر فتقيد الأولى بالثانية. زين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني حمل الأولى المجوزة مطلقا، أو حامل الثانية، حمل الأولى المجوزة مطلقا نحملها، أو نحمل الثانية، عفوا، حمل الثانية التي يستفاد منها عدم الجواز في حق غير صاحب العذر، حمل الثانية هذه الذي يظهر منها المنع في حق غير المختار غير المعذور على الكراهة، لأجل الطائفة الأولى المجوزة مطلقا، ووجه ذلك أن الأولى صريحة في الجواز، لأن تقول سيان قدمت أم أخرت، وإنما الثانية وإن دلت على أن غير المعذور لا يجوز له، لكن بالظهور لا بالصراح، إذ كانت تقول لا بأس للشيخ بالتقديم، وهذا ظاهره أن غير هؤلاء لا يجوز له التقديم هذا ظهور، فيحمل ذلك على الكراهة، يعني مكروه لغير صاحب العذر أن يقدم بقرينة صراحة الأولى في الجواز. وطبيعي من المناسب فنيا هذا إنما يصار إليه إذا تعذر الأول، يعني الجمع بالتقييد يصار علما، وأما عند إمكانهما معا فقد ذكرنا في بعض الأبحاث إذا كان كلا الجمعين ممكن، يعني الجمع بالتقييد والجمع بالحمل على الكراهة، أيهما الذي يقدم؟ الجمع بالتقييد. فإذا على هذا الأساس فنيا يكون هيك يصير، وهذا يظهر كما قلنا من صاحب المدارك قدس سره، طبيعي لا بهذا التوجيه الذي ذكرته بهذا التصريحات، حيث قال قدس في الجزء الثامن صفحة 188، حيث قال قدس سره: لولا الإجماع المدعى على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها، قلنا به همات الضمير يرجع علما، من المناسب جواز التقديم لاستفاضة الروايات الواردة بذلك، يعني بجواز التقديم. طبيعي هذا المقدار ما يكفي، بس احنا رتبناه قلنا هي صريحة في الجواز، هذه ظاهرة فيؤول الظاهر بقرينة إلى آخره، سمو مهم. الاحتمال الثالث وهو الأخير أن نبني على بطلان كلا الجمعين السابقين، وبالتالي يوجد تعارض مستقر بين الطائفتين، بيد أنه ترجح الطائفة الثانية المانعة من التقديم لغير صاحب العذر، ترجح هذه بعد استقرار التعارض لموافقتها للسنة القطعية، فإنه توجد روايات كثيرة يستفاد منها، ولعله تأتي، يستفاد منها أن مرتبة طواف الحج هي بعد أعمال منى لا قبل ذلك، أي قبل أعمال منى بل أو قبل عرفات بعبارة أخرى. جيد، هذه احتمالات ثلاثة في علاج في الموقف العلاجي، ولتحقيق الحال أكثر نقول: أما الاحتمال الأول أعني الجمع بالتقييد، فقد أشكل عليه السيد الخوئي قدس سره في المعتمد الجزء 5 صفحة 342، أشكل عليه بأن حمل الطائفة الأولى على شقولا يكون من المناسب على صاحب العذر، فان جوزت هي، قاعد نحكي بالأول الموقف الأول، لا يصير اشتباه، الموقف الأول هو أن نحمل شنو تلك الطائفة المطلقة على صاحب العذر، نقيدها حمل الطائفة الأولى على صاحب العذر، يعني نقيدها بصاحب العذر ونقول واردويا في صاحب العذر، والإمام لما قال هما سيان قدمت أم أخرت، يعني صاحب العذر بقرينة الثانية، قال إنه باطل باعتبار أن الواردة في لسانها، أي في لسان الطائفة الأولى هذا التعبير هما سيان قدمت أو أخرت، هذا هو الوارد. وحمل ذلك على حالة الضرورة والعذر بعيد جدا. خلاص انتهى هذا المقدار أفاده قدس سره. ولا نعرف وجه البعد في ذلك، إذ أي مانع وفيه أننا لا نعرف وجه البعد في ذلك، فإن هذا التعبير يمكن حمله على حالتي كتعبير، يعني كتعبير تعبير سيان قدمت أو أخرت، لا محذور في حمله على ذلك، فإنه يظهر منه أن هذا التعبير هو سيان قدمت، هذا اللفظ، هذا التعبير هو بيشنو يظهر من هذا الكلام، هو بنفسه هو يتمانع مع تقديمه مع تقييده وحمله على صورة العذر والضرورة. ولعل مقصوده أن لازم ذلك الحمل على الفرد النادر، إنه وإن لم يبين ذلك ولم يذكره، ولكن حمل هذه الروايات التي جوزت مطلقا حملها على صاحب العذر يعني الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض، وحمل على الفرد النادر، إنه إذا كان يقصد هذا المعنى فهو أوجه من سابقه، وبناء على هذا لا تكون الخصوصية للألفاظ يعني لفظ شنو سيان، بل حتى لو كان اللفظ شيء آخر بالتالي يعني مثلا يجوز للمتمتع ذلك. حمل هذا على الضرورة حمل على الفرد النادر، النكتة راح تصير مسألة ندرة ليس مسألة تعبير سيان قدمت أو أخرت. على أي حال لا بأس إذا كان يقصد هذا المعنى، ولكن الأجدر أن نبين ذلك بشكل آخر، يعني روح الذي أفاده لكن نبين ببيان آخر. شلون لا هي ما سوينا شيء يسمون قاعد تساعدون السيد الخوي مو فاحنا نقول له على انه سيان يعني في حقي من ما رجحنا طرف على طرف، لا تساوي بعد تساوي، هذا 50% هذا 50%، بس في حق من في حق المعذور، وهذا شنو شبيه هذا، حافظنا على سيان حافظنا على الدرجة لكن في حق المعذور هذا شنو شبيه عافية، قل لي حمل على الخوف جوه تقييد شو قاعد نقول الثانية مقيدة جوه هذا الحجي احنا قاعد نقول الثانية مقيدة ندر خلاف الاطلاق، فلا تقول لي اذا خلاف الاطلاق لان مقيد موجود، قل لي على انه هذا حمل على فرد شنو نادر، هذا لا بأس فيه لا بأس ولكن قلت الاجدر ان يبين بهذا البيان، فانه قد يناقش ويقال من قال هذا حمل على الفرد النادر، بس خاف فرد واحد من عندكم ما يرضى، فإن أصحاب العذر في هذا المجال هم كثيرون وليس ذلك شيئا نادرا. ف فلذلك سوف نذكر هذا البيان حتى نسيطر فيه، نسيطر عليه من فيه على هذه الشبهة، ونقول هكذا: إنه تارة الإمام عليه السلام يذكر ابتداء: يجوز للمتمتع تقديم الطواف، أو سيان قدمت أو أخرت، وأخرى يسأل الإمام، لأنه ابتداء يسأل عن جواز التقديم فيقول نعم يجوز، أو سيام سموه مهم، أنا التعبير إلي سموه مهم. ففي الحالة الأولى يعني إذا الإمام أجاب ابتداء، ذكر ابتداء أنه يجوز التقديم، فيمكن أن نحمل ذلك على صاحب العذر، وأن مقصود الإمام عليه السلام هو ماذا؟ بيان حكم صاحب العذر، لا بأس. فلمصلحة من المصالح وجه نظره علما إلى صاحب العذر وأنه يجوز له دون طبيعي المكلف، ولو لأجل مصلحة ماذا؟ تدرج في الأحكام أو 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 أو، وما أكثر المطلقات التي يذكرونها صلوات الله وسلامه عليهم ويقصدون بها ماذا؟ المقيد. وإذا رفضنا هذا المعنى يلزم من ذلك، يلزم من ذلك، إذا رفضناه يلزم من ذلك فقه جديد بالتالي، أي إذا أنكرنا قانون ماذا؟ الإطلاق والتقييد. فبالتالي التقييد فيها الحالة شيء وجيه، وأما في الحالة الثانية أعني ما إذا سئل الإمام عليه السلام عن المتمتع، فهنا لا معنى لأن ينظر فلا معنى لأن ينظر الإمام في ما أدري توافقني وما توافقني، طبيعة هذه قضية مهمة ترى قاعد أبينها، هذه فرد قانون ماذا إذا مشينا عليه شنو ننتفع به في موارد كثيرة لا يختص بمقامنا، لا معنى لأن نحمل عليه من على صاحب العذر، لأن السائل حينما سأل ليس ناظرا إلى صاحب العذر، وإنما هو ناظر إلى الحالة الطبيعية أو إلى طبيعي المكلف، إما إلى الحالة الطبيعية يعني الإنسان الطبيعي الذي يتمكن من الاثنين، أو ناظر إلى طبيعي المكلف، لا أنه ناظر إلى صاحبي ماذا؟ العذر. فلا معنى لأن يجيبه الإمام ببيان حكم صاحب العذر، إن هذه طريقة مرفوضة، أشد الرفض. هذه أنا قاعد أسألك عن حالة ماذا، وإنت جاوبني عليه من أنا ناظر إلى غير صاحب العذر أو ناظر إلى طبيعي المكلف، وإنت تجاوبني ماذا عن ببيان حكم صاحب العذر، هذا مرفوض عرفا عقلائيا، هذا ما يصير. نعم قلت ابتداء لا بأس الإمام لما يبين حكم يريد من عدة ماذا حالة معينة وهي حالة العذر لقانون الإطلاق والتقييد، هذا لا بأس. أما بعد ما أنا قاعد أسألك وأنا في سؤالي ناظر إلى غير صاحب العذر إلى الحالة الطبيعية، فلا معنى لأن، فإذا على هذا الأساس لا يمكن حمل الطائفة الأولى على ذلك أي على صاحب العذر، لأن بعضها ولو بعضها ولو بعضها مو إلا كلها، لأنها ولو بمعنى ولو بمعنى قسم منها. ورد بصيغة السؤال، الراوي يسأل، حيث سأل الراوي هكذا قال: إنهما سألاه عن المتمتع، مثل في الرواية الأولى مال ابن بكير وجميل، عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال هما سيا. أو في الطائفة الثانية، أو في الرواية الثانية: سألت أبا إبراهيم عن الرجل يتمتع ثم يحل أو يهل في الحج، إلى آخره. فالصيغة صيغة سؤال، بعض هذه الروايات الطائفة الأولى واردة بصيغة سؤال، فهذا الجمع يكون متعذرا بلحاظها. إذن النتيجة هذا الجمع يكون متعذرا وباطلا للنكتة التي أشرنا إليها. هذا بالنسبة علماً إلى الاحتمال الأول، وقد اتضح بطلانه. لا، إذا إذا الإمام هو ابتداء أن يتكلم يبين الحكم. يبقى على إطلاقه. إيه لا، قصدي ماذا بعد ورود المقيد؟ كلامنا بعد ورود المقيد. إذا مقيد ماكو نأخذ بالإطلاق وبلا إشكال، وقانون الإطلاق. كلامنا بعد ورود مقيد، بعد ورود المقيد هذا المطلق نقيده ينبقيه على ماذا؟ إطلاقه. قلنا إذا الإمام ابتداء يبين الحكم ممكن تقييده، ما بي بأس هذا. أما إذا فرض سؤال سائل سأله والإمام ماذا يجيب من دون تفرقة، ففي مثل هذا لا معنى لإعمال قانون التقييد. ما أدري، هاي أنا قضية عقلائية قاعد أقولها، واحد زائد واحد يساوي اثنين بنائي. أنا إذا أنا قاعد أسألك عن قضية، شنو معنى تروح لماذا إلى قضية شنو ثانية؟ هاي بعد قضية بديهية، هذه عقلائية، مو أنه فرد مطلب قاعد أبينه عميق، لكنه هو مطلب عقلائي، بس مع الأسف مغفول عنه. خلي أقول لك يعني هالتفصيل أنا لم أره، أنه مر الإمام ماذا هذا، بس هو تفصيل ماذا في محل على أي حال. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني، أعني الجمع بالحمل على الكراهة، فقد ذكرنا توجيهه، وأن الأولى طائفة الأولى صريحة في الجواز، والثانية ظاهرة في المنع، فبصراحة الأولى يحمل المنع على، في حق غير صاحب العذر يحمل على الكراهة. جيد، أشكل إن هذا الاحتمال أشكل عليه السيد الخوئي قدس سره أيضا بالمطلب الذي أشار إليه أكثر من مرة، حيث ذكر أنه لابد وأن نضع هذا اللسان الوارد في هذه الطائفة إلى جنب هذا اللسان، يعني الوارد في الطائفة الثانية، ونفرضهما ماذا؟ متصلين. فإذا لم يكن بينهما تناف فلا بأس، يعني تناف حين الجمع على الكراهة، إذا لم يكن تناف بين الكلامين لا بأس، من قبيل أن يقول على أنه لا تترك صلاة الليل، ثم يأتي لسان ثاني يقول لا بأس وأن تترك، لا بأس وأن تترك صلاة الليل، إنه بقرينة الثاني نحمل الأول عليه من على كراهة الترك مثلا، انه شيء مقبول عرفا ولا يرى العرف تعارضا بينهما لو اجتمعا. فلو خاطبنا نحن الناس وقلنا للناس: ايها الناس لا تتركوا صلاة الليل، التفتوا، ثم قلنا لهم مباشرة: ولا بأس اذا تركتها، لا يرون هناك تعارضا وتناقضا. هنا الجمع بالكراهة او غير ذلك شيء معقول. واما اذا فرض ان اللسان بالنظر العرفي كان لسان تعارض وتناقض فلا يمكن آنذاك الجمع بينهما، ويصير التعارض تعارضا مستقرا. وفي مقامنا نقول: الوارد في احدى الطائفتين لسان لا بأس بتقديم طواف الحج، وفي الطائفة الثانية ورد فيه بأس أي في التقديم، وهذان اللسانان إذا جمعا يعني لا بأس بالتقديم طواف الحج وفيه بأس، يرى العرف بينهما تناقضا. أما كيف أن الوارد في لسان الطائفة الأولى لا بأس وفي لسان الطائفة الثانية البأس، هاي منين هذا طبقنا إياه حتى نشوف هذا؟ والجواب: أما أن الطائفة الأولى ورد فيها ذلك يعني التعبير بنفي البأس يعني بالتقديم، فهو كما في الرواية الثانية من الطائفة الأولى يعني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، حيث جاء فيها: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، فقال: لا بأس. هنا ورد التعبير بنفي البأس. جيد، هذا في الطائفة الأولى. ولكن المهم وين الطائفة الثانية؟ أين جاء التعبير بمن بالبأس؟ نريد تعبير بالبأس في التقديم بأسون. إنه إذا لاحظنا الطائفة الثانية لا نجد فيها رواية تقول في ذلك بأس، ولكن يمكن اقتناص ذلك بالمفهوم. هاي فرد قضية ماذا ينبغي الالتفات إليها، اقتناص ذلك بالمفهوم. يعني ان الطائفة الثانية ورد في الرواية الاولى منها مثلا، في الرواية الاولى صحيحة الحلبي هكذا: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى. إنه ورد التعبير بنفي البأس، وبالمفهوم مش نستفيد من عدة، يوجد بأس في غير ذلك. إذن صارت الطائفة الأولى قد ورد فيها التعبير بنفي البأس بالتقديم، يعني في حق غير المعذور لا بأس، هذه ماذا أو مطلقا هذه قالت فيه بأس في التقديم والتعبير بنفي البأس، والبأس تناقض، حينئذ يحصل تناقض عرفا فلا يمكن الجمع بينهما بالحمل على الكراهة، يعني حمل لا بأس علما على الكراهة، أو البأس تحمله على الكراهة، البأس تحمله على الكراهة، هذا غير ممكن بعد تناقضهما عرفا. هكذا ذكر قدس سره وأنا أضيف له مساعدتان، وتعاونوا على البر والتقوى. مساعدة أقول قد يخطر إلى الذهن، قد يخطر إلى الذهن أن هذا تام، ولكن في بعض الروايات يعني التي ورد فيها هذا التعبير، ولكن يوجد عندنا روايات أخرى من الطائفة الأولى لا يوجد فيها التعبير بنفي البأس، ومن الطائفة الثانية لا يوجد فيها شنو هذا التعبير. فنحن لماذا نذهب إلى هاتين الروايتين؟ يعني رواية نأخذها من الطائفة الأولى التي فيها التعبير بمن؟ بنفي البأس، ورواية من الطائفة الثانية التي فيها البأس. ليش تأخذ ذن الروايتين؟ روح أخذ ماذا؟ بقية الروايات، ونقول ذيك ما فيها، لا يوجد فيها، لا يوجد فيها شنو هذا التناقض، فنجمع بالحمل على الكراهة. فإذا على هذا الأساس المشكلة مندفعة، باعتبار على أنه الروايات الأخرى موجودة من كلتا الطائفتين، ويمكن الجمع بينهما أو بينها بالحمل على الكراهة. هذا قد بعض مرات يخطر ماذا إلى الذهن، خصوص الإنسان الطالب في بداية دراسته قد يخطر هذا إلى ذهني، والجواب أنه يكفينا لتحقق التعارض وثبوت المشكلة وجود رواية واحدة من هذا الطرف من هالطائفة، ورواية واحدة من تلك الطائفة ترفض هذا، ترفض شنو هذا الجمع. يعني لا يمكن فيها هذا الجمع، هذا المقدار هو يكفينا للتعارض حينئذ بين الطائفتين. فلا يتوقف تحقق التعارض بين الطائفتين على أن يكون اللسان بلحاظ جميعها كذلك، وهذه قضية وجدانية. كما لو فرض أنه خرج من هذه الجماعة أشخاص يريدون أن يقاتلوا، وخرج من تلك الجماعة هم أشخاص هم يردون ماذا يقاتلون، بعد ذلك الكلام صار بيناتهم بويا القتال مو زين، المحبة زينة، فتراجعوا ايش قد تراجعوا، واحد اثنين ثلاثة، بقوا شنو واحد من هنا واحد من هنا، انه بالتالي النزاع باقي وما باقي، النزاع بعد باقي والشجار بعد باقي ببقاء ماذا واحد من هنا وواحد من هنا. فإذا على هذا الأساس هذه فكرة التناقض التي ذكرها السيد الخوئي هي ثابتة، ولو بسبب رواية من هذا الجانب ورواية ماذا من ذلك الجانب. بس المهم الذي أريد أن أنت تركز عليه أنه لا توجد عندنا رواية تثبت البأس باللسان الصريح من الطائفة الثانية، فلذلك لابد أن نقتنص ذلك ونحصل على ذلك من خلال المفهوم. شنو نظرك؟ هذا الذي ذكره السيد الخوئي جميل جيد قابل للمناقشة، تأمل فيه إلى غد إن شاء الله.